بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا اليوم فيه شرح الحديث الخامس من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إذن قال للترمذي علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله الإمام الحافظ الكبير صاحب الصحيح، ولد عام 94 و100، توفي عام 56 و200 في خرتنج من قرى سمرقند. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: جبل الحفظ وإمام الدنيا في الفقه والحديث. أما الذهبي فقد قال عنه في الكاشف: الإمام صاحب الصحيح، وكان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث، مجتهدا من أفراد العلم مع الدين والورع والتألف. إذن البخاري هو صاحب الصحيح، وهذا الحديث لم أره في شيء من مصنفات البخاري التي بين أيدينا، فيكون قد أجاد الترمذي حينما روى لنا هذا الخبر عن البخاري من خارج مصنفاته. والإمام الترمذي في جامعه ساق خبرا ثم قال: سمع مني محمد بن إسماعيل البخاري حديث عطية عن أبي سعيد: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. إذن يكون البخاري شيخ للترمذي، وهذا معروف، والترمذي شيخ للبخاري في حديث. والإمام البخاري حينما روى عن الترمذي لأجل أن يرفع من شأنه قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، والفضل لقب، وهو عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي الطلحي الأحول، كنيته أبو نعيم، وهو من أهل الكوفة، مشهور بكنيته، ولد عام 130 و100، وتوفي عام 18 و200 في الكوفة، وقيل 19 و200. خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة ثبت من كبار ثقات. قال: حدثنا المسعودي، والمسعود نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود، والمسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، أخو أبي العميس عتبة، توفي عام 60 و100، وقيل عام 65 و100 في بغداد، وقد علق له البخاري في الصحيح، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. أما الذهبي فقال عنه من كبار العلماء، قال ابن نمير: ثقة اختلط بأخر، وقال النسائي: ليس به بأس. عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز، وهو عثمان ابن مسلم ابن هرمز، ويقال عثمان ابن عبد الله ابن هرمز المكي، أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي، طبعا مسند علي يرقم له بالرقم عين سين، وهذا الراوي يعني فيه لين يسير. وقال عنه الذهبي في الكاشف: ليس بذاك عن نافع بن جبير ابن مطعم، وهو نافع ابن جبير ابن مطعم ابن علي بن نوفل القرشي النوفلي أبو محمد، توفي عام 99، خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة فاضل. قال عنه الذهبي شريف مفتن، ولما قال مفتن معناه أنه فقيه. عن علي بن أبي طالب، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي أبو الحسن أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه جمع، وقد وأكثر الصحابة نقل لهم من الفضائل والمناقب هو علي بن أبي طالب، بسبب تنقص بعض بني أمية فيه فنقل كل إنسان ما عنده في مناقبه، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه جمة عظيمة، فهو صحابي جليل، وهو من السابقين الأولين، ورجح جمع من أهل العلم أنه أول من أسلم، وهو أحد العشر المبشرين في الجنة. عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا بائنا، والطول البائن يكون فيه عيب، ولا بالقصير، وأيضا القصر فيه عيب. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله وسطا بين الطول والقصر، أي ربعة من الرجال إلى الطول أقرب، شثن الكفين أي غليظ الأصابع، والراحة من غير خشونة، وهي صفة مستحبة في الرجال مكروهة في النساء. وهذا لا ينافي من قال فأخذت بيده فإذا هي ألين من مس الحرير، ولا ينافي ما أخرجه البخاري من حديث أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنها كانت لينة مع ما فيها من القوة في العمل. جثل الكفين والقدمين ضخم الرأس، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له رأسه صغيرا، إنما كان بالشيء المهاب. ضخم الكراديس، وجاء في بعض النسخ الخطية قديما حينما حققنا الكتاب ضخم الرأس والكراديس، وما أثبتناه من بقية النسخ الخطية، وهو الموافق للجامع لجامع ترمذي. والكراديس هي رؤوس العظام واحدتها كردوس. نعم، قال هنا ضخم الكراديس طويل المسربة، والمسربة المسربة الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني كانت مشيته مستقيمة وهي إلى الأمام، كأنما ينحط من صلب، أي من حجر من الأرض. والآن من يسير في شيء منخفض يجد سيارته مرتاحة بخلاف الذي يصعد صعودا، حتى السيارة الشيء المنخفض تنساب فيه السيارة انسيابا. فكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام، لم أرى قبله ولا بعده، أي إن علي بن أبي طالب أشار إلى أنه لم يرى قبله ولا بعده. هذا الحديث يرويه الترمذي عن شيخه البخاري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي، وهذا إسناد حسن، أما المتن فالمتن صحيح. وعثمان بن مسلم بن هرمز ضعيف يعتبر به عند المتابعة فيتحسن حديثه، وقد تابعه عبد الملك بن عمير وهو حسن الحديث، تابعه عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وتابعه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في زياداته على مسند أبيه، وأيضا عند أبي يعلى في مسنده، وعند ابن حبان في صحيحه، وتابعه أيضا صالح بن سعيد، وصالح بن سعيد يصلح للمتابعة فهو مقبول عند المتابعة، تابعه عند عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه، وأيضا عند النسائي في مسند علي كما في تهذيب الكمال. ولذا لما كان السند حسنا والمتن صحيح قال الترمذي في جامعه برقم 3637 قال حسن صحيح. إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وفيه بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد حباه بأحسن الصفات وأجمل الصفات وأحسن الهيئات، وهذا من فضل الله تعالى على نبيه، ومن فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل نبينا بأحسن الصفات. والإنسان يحافظ على ما حباه الله به من الخلق الحسنة، ويسعى الإنسان لأن يكون من أصحاب الهيئة الوقورة، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر عندنا لا بد لنا من قراءتها ومراجعتها وفهمها وتعليمها لأنفسنا وللناس ولأهلينا، فنحن بأمس الحاجة أن نتعلم هذه الشمائل وأن نعلمها للناس وأن نحفظها أبناءنا. وكان الصحابة يحفظون أبناءهم شمائل النبي وسير النبي ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم حينما يحفظهم ما يروى عن النبي يتابع أبناءه في قراءة هذه الأمور. إذا لا بد لنا من قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد لنا من الاطلاع عليها، لأن هذا مما يعمق المعرفة، وإذا ازدادت المعرفة بالنبي هذا تكمن المحبة وتزداد المحبة، والمحبة أمر قد أوجبه الله علينا، وهذه المحبة هي من الإيمان، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، بل لا يصلح إيمان الإنسان حتى يأتي بالشهادتين، بأن يشهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى اجتهد في الرواية، فهو حينما روى هذا الخبر رواه عن شيخه الإمام البخاري، وهذا ليس في مؤلفات الإمام البخاري المطبوعة، فيكون قد زاد لنا زيادة وأفادنا بإفادة، فجزاه الله عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعافي المسلمين في حلب وفي الموصل وفي اليمن. وأيضا ثمة كلمة، يعني ما يحصل من مجازر وقتل علينا أن لا نحسب أنفسنا بمفازة من العذاب، فالمسؤولية كبيرة، ويجب على كل إنسان أن يعمل على عصمة الدماء وعلى رفع القتل وعلى دفع القتل، وكل على حسب طاقته، وكلنا لدينا الطاقة أن نقول الكلمة وأن نعمل بأن نمد يد العون والعطاء لأجل رفع القتل ولأجل رفع الدمار ولأجل الإحسان. فيا عباد الله، هذه الأرض التي تسيرون عليها، وهذه السماء التي تستظلون بها، وهذه الطعام الذي تأكلونه والشراب الذي تشربونه والهواء الذي تستنشقونه نعم من عند الله تعالى يسألنا ربنا عليها. والقتل شديد، وأنتم تعلمون أن الملائكة اشرأبت إلى باريها حينما قال ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه الملائكة معصومون، وربنا لما أراد أن يخلق إنسانا على هذه الأرض ليكون فيها ويكلف فيها اشرأبت الملائكة إلى بارها ورجفت خوفا من القتل. أما نحن على هذه الأرض ونحن في مقربة ولدينا إمكانيات هائلة من سيارات وغير السيارات وأموال وإذاعات وقنوات، ونرى ما يحصل ونتفرج، والبعض الناس فقط يتبجح بنقل الصور ونشرها. نحن أيها الإخوة أمام مسؤولية عظيمة، وربنا يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أنا سأسأل وأنت ستسأل والجميع سيسأل، ماذا قدمنا في إحياء النفوس وماذا منعنا من القتل. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، فإن ربنا يحاسبنا غاية الحساب، وهذا كله امتحان، وربنا يبدئ ويعيد، فربنا يبدئ الأمور ويعيد الأمور ابتلاء واختبارا وامتحانا. وثمة يوم شديد وهو يوم القيامة، سماه ربنا بالحاقة وسماه بالقارعة وسماه بالصاخة وسماه بالطامة، وهو أمر يقع لا محالة، وسمي أيضا بالواقعة. وجاءت آخر آية في كتاب الله، آخر آية نزلت من كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. سكوتكم عن القتل هذا مما كسبت أنفسكم فأنتم محاسبون، وأنا لا أبرئ نفسي، أنا أول المحاسبين. أسأل الله أن يغفر لي ذنبي وحوبتي. فيا عباد الله اتقوا الله وكفوا القتل وادفعوا القتل وارفعوا القتل، وأسهموا بكل ما تستطيعونه. وليعلم أن أفضل عمل على وجه الأرض الآن هو إحياء النفوس، ومعلوم أن تحريم قتل المؤمن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أحيى النفوس، ولمن دفع القتل، ولمن رفع القتل، ولمن كان محسنا. فيا عباد الله توبوا إلى الله تعالى، الدعاء ينفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لكن والعمل الصالح يرفعه. هل تبنا إلى الله من ذنوبنا؟ هل أقبلنا إلى الله حقيقة الإقبال لأجل أن يستجاب الدعاء؟ هل أدينا الواجب الذي هو علينا؟ هل كتبنا العلم؟ كتمان العلم أخطر شيء، كاتب العلم يلعنه الله والملائكة واللاعنون، لأنه كتم رحمة الله. فإذا سكت الناس عن هذه المجازر وعن هذه الوحشية ولم يقوموا قياما حقيقيا، في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب أشد الحساب. فوالله نحن في امتحان، ونحن في محنة، ما مرت علينا محنة في حياتنا كهذه المحنة. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يردنا إلى كتابه ردا جميلا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا وسلم منا يا كريم، اللهم أزهق الأزمات، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا كريم، أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.